بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ذكر أن هذه الآية وما بعدها نزلت في أبي جهل بن هشام، ذلك أنه قال فيما بلغنا: إن رأيت محمدا يصلي لأطأن رقبته. وكان فيما ذكر قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي، فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا محمد أبا جهل الذي ينهاك أن تصلي عند المقام وهو معرض عن الحق مكذب به؟ يعجب جل ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي جهل وجراءته على ربه في نهيه محمدا عن الصلاة لربه وهو مع أياديه عنده مكذب به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قال أبو جهل، قال أبو جهل ينهى محمدا صلى الله عليه وسلم إذا صلى. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في عدو الله أبي جهل، وذلك لأنه قال: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، فأنزل الله ما تسمعون. ساق بإسناد عم عمر عن قتادة في قول الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. قال: وكان يقال لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة أبو جهل. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءه أبو جهل فنهاه أن يصلي، فأنزل الله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله: كاذبة خاطئة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ذكر الإمام هنا أن المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر يعني في كلام من أوردهم من السلف من أشار إلى المخاطب. ثم أشار أيضا أنه قال: يعجب جل ثناؤه نبيه والمؤمنين من جهل أبي جهل. يعني إذن الآن قوله أرأيت الذي ينهى استفهام تعجبي، يعني يعجب كما قال يعجب جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فكان الخطاب إذن الآن لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ولهذا يصح في مثل هذا المقام أن نقول: أرأيت أيها المخاطب، فيكون الخطاب ماذا؟ عاما. أو أن يكون أرأيت بدايته خاص ولمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم لمن يصلح أن يخاطب بهذا الخطاب، لأن الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم الصريحة، طبعا هذا الخطاب يمكن نقول أنه خطاب غير صريح لأنه محتمل، لكن مثل الخطابات الصريحة بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، فهنا الآن هذا الخطاب بقوله: يا أيها النبي، هو خطاب خاص له صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك الأمر العام للأزواج والبنات ونساء المؤمنين، لكن قال: يا أيها النبي. فالخطابات الخاصة، الخطابات الخاصة النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يقال عنها إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. يعني هناك خطابات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهناك خطابات ظاهرها الخصوص للنبي وباطنها عموم المؤمنين، وهذه يكون فيها قرينة من القول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فقول إذا طلقتم بالجمع هذا يشعر بدخول غير النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مستحق للتعظيم. يعني قد يقول قائل: لما لا تكون قوله إذا طلقتم النساء أنها من باب تعظيمه صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا له وجه، ولكن الوجه الآخر أقرب، لأن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجه الخطاب له لأنه رأس القوم صلى الله عليه وسلم، كما يخاطب القوم برئيسهم، كما يخاطب القوم برئيسهم. هذا الخطاب عندنا في قوله أرأيت الذي ينهى، هذا الخطاب فيه إبهام، فيجوز أن يكون المخاطب به محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدخل في الخطاب من يصلح أن ينادى به، ويجوز أن يكون الخطاب عاما من أوله فيقال أيها المخاطب فيدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. فإذا هذا مقام من المقامات التي يمكن أن يقع فيها الاجتهاد في من هو المخاطب. قال أرأيت الذي ينهى، عندنا الآن الذي ينهى والمنهي والفعل المنهي عنه، قال عبدا إذا صلى. الذي ينهى ذكره بوصفه يعني الناهي، وكما تلاحظون اتفاق كلمة المفسرين على أن الذي نهى هو أبو جهل. لو نظرنا إلى هذه الآية والآيات الخمس الأولى التي قلنا أنها أول ما نزل، بين الآيات الأولى وهي أول ما نزل وبين هذه الآية فترة من السنوات، لأن هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بدعوته وصار يصلي أمام البيت، ولم يفعل هذا إلا متأخرا، يعني من أنه بدأ بدعوته سرا حتى إذا ما صار هناك قوة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت. طبعا صلاته صلى الله عليه وسلم في البيت، صلاته في البيت واستقباله للقبلة كما هو معلوم من حاله أنه كان يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، هذا إعلان بالمخالفة، إعلان بالمخالفة. هذا الإعلان بالمخالفة كان يغيظ الكفار، لأنه نوع من دعوة الكفار بالفعل، النوع من دعوة الكفار بالفعل، فالذين يرونه يفعل هذه الأشياء التي لم يعهدوها، يعني للصلاة هذه الصلاة بالطريقة لم يعهدوها، فكل من دخل هذا البيت من الكفار غير كفار مكة سيتساءل عن هذا الرجل ماذا يفعل، ماذا عنده، فإذا سمعوا ما أنزل من الحق آمنوا به. وهذا يدل على أن من سمع القرآن ولم يكن عنده أي ملابسات قبل سماعه فإن الغالب عليه أن يهتدي، يعني الغالب عليه ماذا؟ أن يهتدي. لكن إذا أخذ الأمر عنادا مثل ما فعل أبو جهل وجماعة من قريش، أو لبس عليه كما كان يفعل كفار قريش في بعض عظماء العرب، إذا جاءوا إلى مكة ذكروا لهم من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم ينفرون منه، مثل ما حصل للطفيل بن عمرو الدوسي لما قال لهم أقالوا فوضع في أذنيه قطنا لكي لا يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فرآه وهو يصلي، فلما رآه تعجب الطفيل من حاله، قال يعني أنا رجل عاقل وأعرف الشعر والكهنة والسحر، يعني فكيف أنه هذه المعلومة التي تلقاها من الكفار لم يقبلها، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، كما هو معلوم قصة إسلام الطفيل وغيره من العرب، فكانوا في الغالب إذا سمعوا ما أنزل من الوحي يسلمون. المقصود أن نهي أبي جهل، نهي أبي جهل بالنسبة له في محله لئلا يؤثر محمد صلى الله عليه وسلم على غيره، فهو مضطر لأن يفعل هذا حماية لدينه وجزء من عدائه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، صحيح أنه وقع هذا النهي من الكافر لهذا الفعل، ولكن هذا ديدن الكفار وكذلك غيرهم من الملحدين أو الفساق في نهي عباد الله عن ما يصلح حال الناس، يعني نهي عباد الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نهي عن عباد الله عن إقامة الصلاة، نهي عباد الله عن إيتاء الزكاة، نهي عباد الله إلى آخره من الأعمال الكثيرة، تجد أن هناك من يقوم بمهمة أبي جهل ولكن بصور مختلفة، صور شتى. قال عبدا إذا صلى، يعني أنه ينهاه حال صلاته، أنه يأتي إليه إلى البيت فيحاول أو يجتهد في أن يجعل محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي، مثل ما فعلوا لما ألقوا عليه سل الجزور، فهذا جزء من مناكدتهم له صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الآن إذا نظرنا إلى قوله عبدا إذا صلى وقوله أرأيت الذي ينهى، ماذا يلزم من هذا الخبر؟ يعني ما هو لازم الخبر؟ يعني قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هل المراد فقط الإخبار عنه أن هذا ينهى وهذا ينهى وأن الذي كان ينهى عنه الصلاة، أو نقول أيصح أن ينهى عن ذلك؟ يعني لازم الخبر، هذا تعجيب، يعني أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أيصح أن ينهى هذا العبد عن هذا الفعل؟ يعني هل هذا الفعل مما يستحق أن ينهى عنه الإنسان؟ وهذا من تمام التعجيب، يعني بمعنى أن لازم الخبر، يعني لازم الخبر هنا أو لازم هذا التعجيب هو التنبيه على أنه لا يصح فعل هذا الناهي. فإذا ذكره هذا هو تنبيه على الخطأ الذي وقع فيه أبو جهل، فإنه كيف ينهى هذا العبد عن صلاته، كيف ينهى هذا العبد عن صلاته. فإذا كل من منع خيرا، كل من منع خيرا يمكن أن ينطبق عليه هذا المعنى العام، يعني الذي ينهى عن خير أو يقطع خيرا نقول له يصح لك أن تفعل هذا، هو نفس أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فإذا من تنزيلات الآية العامة التي يمكن تنزل عليها مثل هذه الأفعال، وهذا مع الأسف كثير، وقد أحيانا يفعله بعض أهل الخير إما لجهلهم وإما لتسلطهم باسم الدين على بعض من يخالفهم، فيتسلطون باسم الدين عليه ويمنعونه من بث الخير ومن نشر العلم، وإما أن يكون ممن له سطوة وفيه شبهات أو شهوة فأيضا يمنع أهل الخير لأنهم يفسدون عليه أمره. فإذا كل هؤلاء فيهم صورة من صورة أبي جهل في هذا الموضوع. نعم شيخ حسين.
القول في تأويل قوله تعالى
طبعا مع أياديه، يعني مع أيادي الله عند هذا العبد، يعني عليه مكذب به، يعني هو هذا المنهي الناهي معذرة، مع نعم الله عليه هو مكذب برسوله. أياديه نعمة، أي نعم. لا هو لأنه معروف، فهو منكر هنا بالفعل في اللفظ لكنه معروف، والتنبيه على العبودية هنا أيضا فيها مغزى في أنه قائم بعبوديته لله سبحانه وتعالى، يعني حال قيامه بعبودية الله في صلاته. نعم العبودية ممكن، أيضا ممكن أن كونه نكر وذكر بالعبودية لكي يشمل أيضا من قام مثل هذا الفعل، ممكن. نعم شيخ.
القول في تأويل قوله تعالى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يقول تعالى ذكره رأيت إن كان محمد على الهدى، يعني على استقامة وسداد في صلاته لربه، أو أمر بالتقوى، أو أمر محمد هذا الذي ينهى عن الصلاة باتقاء الله وخوف عقابه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، قال محمد كان على الهدى وأمر بالتقوى.
نعم، أيضا هذه وهذا الاستفهام الثاني في قوله أرأيت، قال أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. الآن عندنا في قوله أرأيت إن كان على الهدى، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على الاستقامة كما قال والسداد في صلاته لربه، أو أمر أي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينهى عن الصلاة باتقاء الله وخوفه. فإذا الآن لو تأملنا الخطاب هو موجه إلى المخاطب، يعني أرأيت أيها المخاطب إن كان محمد على الهدى أو أمر بالتقوى. طيب فإذا كان كذلك ماذا سيكون الجواب؟ أيضا يكون إيش؟ أيصح أن ينهى أيضا عن ذلك، لأنه الآن ما زال في صلاته. بعض المفسرين المتأخرين اختار أن المخاطب هنا هو أبو جهل، يعني أرأيت إن كان لو كان أبو جهل، ولكن هذا فيه بعد، يعني هذا فيه بعد. وكلام قتادة وموافقة الطبري له تغنينا ما دام الخطاب واضحا، فلا نحتاج فيه إلى إضافة أن الخطاب موجه للعموم، وأن الذي كان على الهدى وأمر بالتقوى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا هو حاله، يعني بمعنى أنه الآن لو وصف إنسان بالهدى وبالتقى بغض النظر عمن هو، ما حال التعامل معه؟ هو حال التعامل معه هو الحال الأحسن. وكأنه يشير إلى أنه مع ما وصف به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والتقى، إلا أن هذا الناهي يعارضه في ذلك. فإذا هذا تعريض بأبي جهل بطريقة أخرى. نعم شيخ حسين.
القول في تأويل قوله تعالى أرأيت إن كذب وتولى، يقول تعالى ذكره أرأيت إن كذب أبو جهل بالحق الذي بعث به محمدا وتولى، يقول وأدبر عنه فلم يصدق به، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل.
نعم. طبعا أيضا لاحظوا الآن السياق، أرأيت الأولى والثانية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة موجهة لأبي جهل، يعني أرأيت إن كذب وتولى أي أبو جهل. ألم يعلم بأن الله يرى، يعني هذا المكذب المتولي ألم يعلم بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه، يعني فيخاف سطوته وعقابه. هذا الاختصار، والاختصار لو رجعتم إلى كتب التفاسير المتأخرة ستجدون فيها كلام في من الموجه للخطاب وهذه الأفعال ممن. طبعا هذا الاختصار أوقع في مثل هذا الإشكال عند المتأخرين، كلام من السلف والذهاب إليه الطبري كلام واضح ليس فيه أي إشكال. لكن أيضا نقول إنه من باب الفائدة إنه هذا الاختصار هو نوع من إعجاز القرآن، يعني هذا الاختصار هو نوع من إعجاز القرآن، ولهذا تعددت فيه الآراء. لكن تعدد الآراء لا يلزم منه صحة هذه الآراء جميعها، وإنما نبتدئ أولا بالذين فهموا القرآن وكانوا أقرب الناس إليه، فإن وجدنا للصحابة فهوما اكتفينا بها، لأنه لا يمكن أن يوجد فهوم للصحابة تخالف عربية القرآن، فإن لم نجد نظرنا فيما قاله التابعون، وأيضا لا يمكن أن يوجد فهوم يتبق عليه التابعون أو تكون مذكورة عن كبارهم تخالف عربية القرآن. فما دامت هذه الفهوم موافقة لعربية القرآن وليس فيها إشكال فقبولها أولى، يعني قبولها أولى. وتكثير المحتملات، تكثير المحتملات والخروج بمحتملات جديدة ليس مطلبا من مطالب التفسير كما يظن بعض المعاصرين، يعني بعض المعاصرين الآن يظن أننا بحاجة إلى أن نأتي بجديد وإلى أن يعني نبدع في فهم كلام الله سبحانه وتعالى ودعاوى تأتي. نقول لا، هذا ليس مطلبا ولم يكن مطلبا يوما ما. فلماذا لو كان هذا المطلب موجود فلماذا لم يتغير منهج التفسير عبر القرون؟ يعني ما حصل تغير منهج التفسير إلا عندنا، وما حصل البحث عن الجديد إلا عندنا، يعني في عصرنا. فهو لا يخرج عن أمرين، إما أن تكون مشكلة عندنا، وإما أن تكون مشكلة عند السابقين الذين لم يجددوا في هذه المناهج فيما يظنونهم. ولا شك أن توالي علماء الأمة جيلا بعد جيل على هذا المنهج هو دليل على ماذا؟ على أصالته. فلسنا بحاجة إلى ما يزعم من بعض التجديدات التي تكون خارج المنهج. أما إذا كان التجديد داخل المنهج فهذا أمره يهون، يعني أمره يهون. وهذه يعني قضية كبرى لا أدخل فيها الآن، لكن أنا ذكرتها لأنكم لو رجعتم إلى بعض التفسيرات المتأخرة من تفسير الزمخشري أو غيره ستجدون كلاما في أرأيت من المراد به، والأفعال في ينهى إذا صلى أمر بالتقوى كان على الهدى، كلها فيها خلافات بين المتأخرين. نعم شيخ. يعني أرأيته المخاطب إن كان أرأيت إن كذب هذا المخاطب وتولى، اللي هو أبو جهل وتولى. أو أي نعم، نعم، لكن إن كذب من هو؟ أي نعم، هذا المقصود. إن كنت قلت غير هذا فهذا المقصود، إنه رأيت للمخاطب إن كذب أبو جهل أو تولى. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يقول تعالى ذكره ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى محمدا عن عبادة ربه والصلاة له بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه. وقيل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى، فكررت أرأيت مرات ثلاثا على البدل، والمعنى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو مكذب متول عن ربه ألم يعلم بأن الله يراه. وقوله كلا يقول ليس كما يقول، ليس كما يقول، إنه يطأ عنق محمد، يقول لا يقدر على ذلك ولا يصل إليه. وقوله لئن لم ينتهي يقول لئن لم ينتهي أبو جهل عن محمد لنسفعا بالناصية، يقول لنأخذن بمقدم رأسه، فلنضيمنه ولنذلنه. يقال منه سفعت بيده إذا أخذت بيده. وقيل إنما قيل لنسفعا بالناصية، والمعنى لنسودن وجهه، فاكتفي بذكر الناصية عن الوجه كله، إذ كانت الناصية في مقدم الوجه. وقيل معنى ذلك لنأخذن بناصيته إلى النار، كما قيل فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقوله ناصية كاذبة خاطئة، فخفض ناصية ردا على الناصية الأولى بالتكرير، ووصف الناصية بالكذب والخطيئة والمعنى لصاحبها. وقوله فليدع نادية، يقول تعالى ذكره فليدع أبو جهل أهل مجلسه وأنصاره من عشيرته وقومه، والنادي هو المجلس. وإنما قيل ذلك فيما بلغنا لأن أبا جهل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند المقام انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظ له، فقال أبو جهل على ما يتوعدني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا، فقال الله جل ثناؤه لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية منه، فليدعو حينئذ ناديه، فإنه إن دعا ناديه دعونا الزبانية.
نعم، لن نقف عند هذا بس نشرحه ونرجع لأنه سيطول الحديث. في قوله الآن كلا، قال الإمام ليس كما يقول، ويعني لم أجد عبارة أجمل من عبارة المؤلف في تفسير كلا في مثل هذا الموطن اللي قلنا عنه أنه للرد، يعني ليس كما يقول. لماذا؟ لأن هذا العبد قد قال قولا، فهو أشار إلى قوله، لأنه قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. طيب لئن لم ينتهي عن ماذا؟ لئن لم ينتهي عما قاله وتوعد به، أو عما يريد أن يفعله، لأنه ينهى عبدا إذا صلى، يعني يجوز أن يكون المردود هو القول، ويجوز أن يكون المردود هو الفعل الذي قيل فيه ينهى عبدا إذا صلى. يعني فكان المعنى كلا ليس الأمر كما يقول ويفعل، فنضيف الفعل إشارة إلى قوله ينهى، لأنه قال إنه يطأ عنق محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر على ذلك ولا يصل إليه، فإذا جعله للقول. وكما قلت أيضا يمكن يضاف أن يجعل للفعل المذكور. لئن لم ينتهي، يعني كأنه قال والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ بمقدمة الرأس وجذبه، يعني جذب مقدمة الرأس، هذا يسمى إيش؟ السفع. قال لئن لم ينتهي لنسفعا، كان معنى لنجذبنه بمقدم شعره. طيب إذا سفعه بالناصية فهذا معناها معنى الإذلال. يعني الآن كونه يفعل فيه هذا الفعل هذا إذلال، يعني من إذلال الأسير أو العبد أو حتى من إذلال الإنسان أن يجر بناصيته، يقاد بناصيته، كما أن من الإذلال أن يقيد، ومثل قوله يؤخذ بالنواصي الأقدام كما ذكر الإمام. فإذا الآن كلها أو هذا الفعل وغيره من الأفعال هي نوع من الإذلال. فإذا هو الآن قوبل بضد قصده، فنهيه كان نوعا من العلو والاستكبار على محمد صلى الله عليه وسلم، فعوقب بهذا الفعل الذي هو الجذب بالناصية. قال لم ينته لنسفعا بالناصية. وقيل لنسفعا بالناصية أن السفع المراد به الضرب بالسواد، يعني فيه سفعة، يعني فيه شيء من السواد. وذا نبه على قال لنسودن وجهه، لكن المعنى الأول أولى. هو قال طبعا على قول ذلك فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كله، لأنه كان الآن قال يوم تسود وجوه، يعني كانه ذهب إلى سوداد الوجوه، ولكن هذا المعنى أقل من المعنى الأول. والصواب إذا كان القول الأول هو المقدم، فلما قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، يعني فإذا عبر عن الناصية وأراد الجسم كله، لأنه إذا جره بناصيته جر الرجل كله. قال عنها ناصية أي كاذبة خاطئة، أي صاحب هذه الناصية كاذب خاطئ، فنسب الفعل إلى الناصية. وهذا من توسع العرب في الإطلاق، يعني هل الآن الناصية نفسها كاذبة خاطئة أو صاحبها هو الكاذب الخاطئ؟ صاحبها هو الكاذب الخاطئ. لا تفهم العرب غير هذا، يعني العرب لا تفهم غير هذا. ما دام نسب الفعل إلى جزء فالمراد به ماذا؟ الكل. ولا يفهم العرب من هذا إلا ذاك. لاحظوا الآن كيف يفهم هذا الخطاب. نسب، قال ناصية كاذبة خاطئة، نسب الكذب والخطأ إلى ماذا؟ إلى الجزء والناصية، والمراد صاحب الناصية. ولهذا قال الإمام في وقال وإنما قيل ذلك في لا لم يذكره هنا، هذا في الفلد عنادية، لا والمعنى لصاحبها، معذرة، قال والمعنى لصاحبها في آخر كلام، قال والمعنى لصاحبها. الآن هذا الفهم بقيت عليه الأمة إلى اليوم، في أنه إيش؟ النسب الفعل إلى الناصية والمراد صاحبها. فهل يصح ما يذكره بعضهم أن مكتشف حديثا أن مركز الصدق والكذب في الناصية، فيكون نسب الفعل إليها أنه نسب إليها إلى الناصية قصدا لهذا الأمر؟ من جهة تحليل التفسير هل يصح هذا أو لا يصح؟ لماذا؟ بعد من أي ناحية؟ الظاهر، هو يقول الظاهر الآن أنه نسب الكذب والخطأ للناصية، واكتشفوا أن الآن في الناصية مركز الكذب والخطأ. إلا أنه قال ناصية، قال ناصية كاذبة خاطئة. هو السؤال الآن لكي نفهم هل هناك تعارض بينهما أو لا، هذا أول سؤال نسأله. لا يوجد تعارض، يعني الآن نقول إن الناصية هي مركز الكذب والخطأ والمراد صاحب الناصية، يجتمع كذا؟
لا ما يصنع.
إلى الآن السؤال إنه هل يمكن أن يجتمع القولان بحيث ما يكون بينهم تعارض؟ كيف؟ لا، ليست مشكلتنا الآن في صحة الإطلاق، في صحة الإطلاق من جهة العربية كلاهما صحيح الإطلاق.
لا
طيب خلونا نسأل سؤال آخر. إذا قلنا إن المراد الناصية دون صاحبها، الآن من يقول بهذا القول؟ يقول إن المراد الناصية دون صاحبها، كيف يلزم؟ نعم
قدرنا خاطئة.
ليه؟
لأنها مقصودة بأبي جهل كاذب خاطئ، ليست الجميع الناس، يعني ناصيته هي الكاذب والخاطئ.
إيه لكن ممكن ناصية أبي جهل كاذب والخاطئ، ولكن ليس هو صاحب ناصية فقط وغيره، يعني بمعنى أنه الآن لكي نفهم قصد، انتبهوا اللي يريده الآن، إن أحيانا نقول بقول نحتاج فيه إلى تحليل وتفكيك. الآن كما قلنا الآن التفسير مضى على أن مراد بها صاحب الناصية. إذا قلنا لا، المراد الناصية بذاتها، هل صاحبها يكون تبع لها؟ ها جاب وهو هم هذا كذا يقولون،
يكون الأصل هي المراد والإنسان، لكن نص على الناصية لأنها هي مصدر، يعني محل الكذب.
طيب جميل. طيب أين نذهب نحن الآن بكون اختيار الناصية لأنها مركز إذلال أصلا، يعني اختيرت على ما يفهمه العرب أن الجر بالناصية إذلال، وليس هذا الأمر الذي لن يكتشف إلا بعد سم إماشي. لماذا نقول هذا؟ لأنه مع المشكلة الآن أنا نريد أن نفهم كيف نفهم كلام الله سبحانه وتعالى على المنهج الذي فهمه الصحابة والتابعون، لأن المشكلة الآن أن بعضهم يدخل هذه المحتملات دون أن ينظر إلى لوازم ما يقول، يعني لوازم ما يقول. الذين قالوا بهذا القول، أقصد طبعا القول القديم، هم قالوا به لأنه منطبق على فهم العربي في أن هذا الفعل مشين، يعني في أن هذا الفعل مشين، وإنما اختيرت الناصية لأن فيه إذلالا للعبد. فنحن الآن نقول لا، اختيرت إذن الناصية لأن فيها مركز إيش؟ الإحساس الآخر. نعم إذا جمعنا الاثنين كيف نستطيع نجمع بين الاثنين؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. نعم أحسنت. هذا صحيح، هذا هو الصحيح. يعني الآن الأصل، أصل السياق الإذلال، لأنه أراد أن يذل محمد صلى الله عليه وسلم فأذله الله سبحانه وتعالى بهذا، لأنه الآن لنسفعا بالناصية، هذا هو المقصود الكلام، يعني ناصية كاذبة خاطئة، هذا إيش؟ استطراد، يعني لنسفعا بالناصية، هذه الناصية ناصية رجل كاذب خاطئ، يعني صاحب كذب وصاحب خطأ، يعني هذا هو المراد بالخطاب، هذا هو المراد بالخطاب. فأنا في نفسي شيء من حمل الآية على هذا المعنى الحادث، يعني في نفسي شيء من حمل هذه الآية على هذا المعنى الحادث. نعم هو أشوفه عليه، ما نشك في هذا أن في عليها مشكلات، لكن نحن نريد أن نتنزل في الخطاب لكي نفهم هل هذا الفهم له وجه أو ليس له وجه، وكيف نرده، يعني وكيف نرده خصوصا من السياق، يعني احنا عنينا أولا قضية السياق، هذا أفضل، وبعدين ننتقل للقرائن الأخرى. نعم
بالنسبة للسياق، إذا كان المقصود على قول إن كان على الهدى أو التقوى مقصود أبو جهل، يعني قد يكون الكذب والخطأ مقابل الهدى، فقد هل يدل على السياق مثلا؟
كيف يدل السياق على أن الناصية ولا على؟
نعم لأنه ذكر قبل في السياق على قول أن من قال رأيت إن كان على الهدى هو أبو جهل، والهدى قد يكون
لا، لكن ليس بصحيح أنه أبو جهل، ليس بصحيح عموما. شوفوا يبقى لكي لا نطل في النقاش، يبقى أن الذي أريده أننا حينما نريد أن ندخل قولا في جديدا في معنى الآية، أن الأمر ليس بهذه السهولة، يعني مجرد مطابقات ذهنية تقع في ذهن المتحدث فيلقيها هكذا، لأننا نحتاج أولا إلى النظر إلى السياق. السياق الآن كما هو ظاهر سياق في مقام الإذلال ومقام رجل يكابر والله سبحانه وتعالى يرغمه ويذله، ولهذا قال فليدع نادية. إيش؟ لأن المسألة عنده مسألة استكبار، ولهذا قال ولستأتينا الآن في الآثار موقفه الآخر هذا. فإذا كان الآن المقام مقام استكبار فهو مستحق للإذلال، مستحق للإذلال، فأخذ بالإذلال بالطريقة التي تعرفها العرب. يعني العرب لا تعرف من هذا السياق اللي هو الأخذ بالناصية إلا معنى الإذلال. نعم. لا، ما تعرف أنت قلوب يومئذ واجفة، أي قلوب أصحابها ولا لا؟ هي نفس يعني هذا الأسلوب مستخدم حتى في القرآن كثير. فلماذا نحن نذهب إلى هذا المذهب؟ وما الذي يدعونا إلى أن نذهب إليه؟ والمعنى واضح ومنتهي. نعم.
فلك لم تظهر أكشف قديما
اللي هي
أن الناصية
هو حديثة اكتشاف أن الناصية هذا كما قال الأخ، لكن هو الآن يعني أنا لا يزال في نفسي من إدخال هذا المعنى في الآية شيء. نعم. لا لا، ليس فقط لأجل أن السلف ما قالوا، جزء منها أن السلف ما قالوا وجزء منها السياق، يعني مجموعة قرائن. لماذا نقول، معلش يا شيخ عشان نفهم، لماذا نقول للسلف؟ لأن هذا القول الآن، القول إذا قلنا ففيه رائحة من رد قولهم أنه ليس المراد الصاحب والمراد الناصية بذاتها، وهم لم يفهموا أن المراد الناصية بذاتها، هم ما فهموا أن المراد الناصية بذاتها، وأنت تقول لا المراد الناصية بذاتها، إذا كانت تقول هم لم يفهموا الخطاب. ما أنا قلت لك أنه هذا المقام ليس مقام جمع، أنا في نفسي من شيء. لاحظ الآن لما نقول إن الناصية هي الكاذبة وهي الخاطئة، يعني الناصية نفسها هي التي منها هذا الفعل، كان نقول إن الذين قالوا بقول أول لم يصيبوا عين المعنى، فما نصنع نجمع نقول لهم أن أصحابها. أنا أحس فيه رائحة رد لكلامهم بهذه، أو ما واضح؟ نعم. ماشي ماشي،
يعني هم يقولوا المعصية بذاتها رجل صحيحها فقط لأنها الوحدة ما تكذب صدق من ذاتها.
يا أخي الكريم، أنت تفهم المعنى خارج القرائن الأخرى اللي نتكلم عنها. أنا كلامي الآن يعني أعيد مرة أخرى لعله يفهم ولعله يكون أيضا يعني أستطيع له. الآن على كلام السلف أصلا الناصية ما لها علاقة، ذكر الناصية كذكر أي طرف، مثل اليد جزاء بما كسبت أيديهم، لأن ذكرت اليد لأنها تقترف، يعني هي جزء، وإلا فالعذاب يقع على اليد وعلى غيرها. الناصية الآن إذا قلنا إن الناصية خصت بذلك لأنها هي مصدر الكذب والخطأ، هذا الآن إذا قلنا أنها خصت بهذا مصدر الكذب والخطأ، معنى ذلك أن نسب الكذب والخطأ لصاحبها ليس مرادا. إيه لا لا ماشي، ما عندي مشكلة، ليش أطرح هذا؟ أنا أريد أن أدرس. خلنا أسمع الشيخ وارجع لك.
الشيخ ما نقول أن السلف أراد صاحبها وهو على الدور والمعنى، لكن إذا كان يحتمل في المعنى الآخر على قاعدة أن القرآن كما يقول
ماشي،
وأن المعاني ليست محصورة على ما قال السلف.
طيب ماشي،
فهل يرد الكلام هذا؟
نحن متفقون على المبدأ، يعني متفقون القرآن حمال وجوه، متفقون على يمكن يأتي قول حادث يصح حمل الآية عليه، متفقين على هذا. هو الخلاف الآن في المثال هذا بعينه، يعني المثال هذا بعينه، هل القول به يجعل قول السابقين ليس بصواب؟ لأنهم لم هم لم يتجهوا إلى أن الكذب مصدر الكذب يكون هنا، هذا يقول لا مصدر الكذب هنا، معنى ذلك إذن أن النسب هذا حقيقي وعلى قول السلف مجازي، يعني يكون بعبارة أخرى يعني بناء على قول الحادث أن نسب الكذب والخطأ للناصية حقيقي ونسب الكذب والخطأ بناء على قول السلف مجازي، على من يقول طبعا بالحقيقة والمجاز ولا لا، فهل يصح أن يكون هذا وذاك في آن واحد؟ نسمع صوت جديد، تفضل. الإذلال، أحسنت. أيضا قوله فيأخذ بالنواصي والأقدام ما لا علاقة بقضية ناصية كاذبة خاطئة، يعني ما لا علاقة، هي تدخل في باب إيش؟ النظائر، هذا يمكن أن يستدل بها. نعم شيخ عبد الله، أيضا هذا ممكن يعني، لكن بقي بينك شيء، تفضل. طيب بديت أقتنع شوي يعني. سم نعم. هذا كلام، أنا عندي أنه هذا كلام دقيق. صحيح، هو كلامه منه منصب على الناصية بغض النظر عن الشخص، وهذا أنا عندي أنه منزوع عن السياق، يعني أن الكلام هذا منزوع عن السياق ونظر فيه إلى الجملة بذاتها دون النظر إلى سياقها. لهم لو لم يصرح القائل بهذا، لو لم يصرح، هو يخطئ ضمنا، وهذه عادته، وعادته أن يخطئ إما صراحة وإما ضمنا، وأغلب ذلك تخطئته ضمنا، يعني لا يذكر في مقام الإجلال والتعظيم من أقوال التفسير إلا هذا القول، ويذكر الأقوال الأخرى على سبيل الذكر فقط وليس على سبيل الاقتناع بها، وإنما يقول انظر كيف فهموا، كان يقول هذا الفهم ليس بصواب، ولكن الفهم الصحيح الموافق للعلم هو كذا. هذا أسلوبه دون ذكر اسمه، ماشي. فالكلام الآن أنا أريد، والحقيقة أنا أريد دائما نقف عند هذه كما قلت لكم، يعني نحاول أن يكون عندنا اللي هو ميزان العدل، وليس أننا لأننا أو أننا نرفض هذا لأنه جاء من فلان أو جاء باسم كذا، لا، وإنما نريد أن نحلل، هل لو نحن أدخلنا هذا القول الآية يستقيم مع هذا القول أو لا. طبعا لاحظوا يعني ما نسميها منازعة، وإنما ما دار الآن بينها من مناقشة، وبعضنا يرى أنه يمكن أن تدخل، بعضنا لا يرى أنه يمكن أن تدخل. هذا هو المقام العلمي الذي نحتاجه، يعني لا يلزم أحد أو لا يلزم أحد منا الآخر بما رأى، ولكن ننظر إلى الحجج. وأنا مثل ما ذكرت لكم الآن، يمكن اليوم نكون اقتنعنا بطريقة أدائنا الآن ورأينا أنه لا يقع، لكن يمكن يزداد عندنا شيء من العلم أو يظهر لنا شيء من العلم فيتغير الرأي، لأن مسائل الاجتهاد مبناها على هذا، المسائل الاجتهاد مبناها على هذا. لكن أنا الذي أحسه أن دخول هذا، أول شيء أن السياق لا علاقة له بقضية بالانصباب إلى قضية كون الناصية كاذبة أو خاطئة، يعني كون الناصية كاذبة أو خاطئة ما علاقته بهذا الحدث كله، وإنما المقصود به الإذلال. فالمقصود بالإذلال، فإذا ذكر الناصية للإذلال ونسب هذا الفعل لأنه ذكر الناصية قبل مثل ما ذكر الشيخ عبد الله، ثم أيضا قول ناصية كاذبة خاطئة مثل ما ذكر الشيخ عبد الرحمن أنها مرتبطة بالسياق الذي ذكر قبلها. فإذا النظر إلى السياق بتكامل في مع أيضا ما ذكره السلف، يعني ما ذكره السلف، لا أقول يبطل، لكن أقول يضعف إضعافا شديدا القول الحادث هذا، فضلا عن أن القول الحادث الآن لا يمكن أن يصل إلى مرتبة القانون، لأنه مرتبة الحقيقة نسبية، يعني لا يمكن نقول أن هذا ثبت ثبوتا يقينيا لا يقبل الشك، لأنه لو ثبت ثبوت يقيني لا يقبل الشك صارت مسألة أخرى. وإذن نبهتكم أن الحقائق عند القوم، طبعا مو عند أصحابنا، عند القوم اللي هم عند الكفار، الحقائق عندهم نسبية، فحتى العالم الغربي إذا قال هذه حقيقة علمية فهي بالنسبة له نسبية، إن حقيقة علمية إذا قال حقيقة علمية قابلة للجدل وقابلة للنقد، يعني هذا قانون العلم عندهم. يعني العالم الغربي إذا قال هذه حقيقة علمية فهي قابلة للنقد عنده، قابلة للتطور، قابلة للزيادة، يعني ما زالت ليست قانونا. أما القانون فلا، إذا وصلت لحد أن تكون قانونا انتهى الأمر، لكن كونها حقيقة علمية، وسبق أن ذكرنا أمثلة على هذا مثل الذرة، كانت عندهم حقيقة علمية أن الذرة تتكون من ثلاث جزيئات وأنها هي أصغر شيء في المادة ولا لا، والآن أمكن ما هو دون ذلك. فإذا المقصود من ذلك أن المسألة عندنا أن قضية تطور العلم لا يمكن حدها، لا يمكن حدها، فلا نريد أن نقع في هذه المشكلة أصلا. لكن أيضا حتى لو فسرنا، لو قلنا إذا ثبت أنه والله هذا مركز، يعني مركز الكذب والخطأ، فإذا أمكن الجمع بين القولين على نظام أن النكت لا تتزاحم فهذا مقبول. لكن المشكلة التي تقع أنه كيف يعني يفهم الجمع بين القولين، هل يمكن الجمع القولان أن يكون هؤلاء حملوه كما قلت إذا قيل بالمجاز أن نقول هؤلاء حملوه على مجاز المتقدمون، وهذا الآن يريد أن يحمله على الحقيقة، فيجتمع في اللفظ الآن أنه يراد به حقيقته ومجازه في آن واحد، يراد به حقيقته ومجازه في آن واحد. لكن كما قلت لكم القول بأنه موجه للناصية يشعر بأن القول بأن المراد صاحبها قول فيه ضعف، هذا أقل ما يقال أنه قول فيه ضعف، فيقع الإشكال ها هنا، ولعل نكتب بهذا ونفتح المجال للتفكير. تفضل الشيخ حسين.
وقوله فليدعو نادية وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الأخبار وقال أهل التأويل، ذكر الآثار المروية في ذلك، ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا، وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني، أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدعو نادية سندعو الزبانية، قال ابن عباس لو دعا ناديه أخذته زبانية العذاب من ساعته. ساق بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه أبو جهل فنهاه أن يصلي، فأنزل الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى قوله كاذبة خاطئة، فقال لقد علم أني أكثر هذا الوادي ناديا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بشيء قال داود ولم أحفظه، فأنزل الله فليدعو نادية سندعو الزبانية، فقال ابن عباس فوالله لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه. ساق بإسناده عن أبي هريرة قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم، قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته، قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال فقيل له ما لك، قال فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، قال وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية الملائكة كلا لا تطعه واسجد واقترب. وساق بإسناده عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فأنزل الله: اقرأ باسم ربك. حتى بلغ هذه الآية: لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقيل له: ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بيني وبينه من الكتائب. قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا.
نعم. عموما نقف قليلا عند هذه الآثار سريعا. طبعا كما تلاحظون كل الآثار كما قال بذلك جاءت الأخبار وقال أهل التأويل. طبعا الأخبار كما تلاحظون منسوبة إلى صحابة، فهي في مقام المرفوع لأنه حدث في زمن النبوة. ليس هناك مشكلة طبعا في الآثار إلا ما قال: لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، يعني الرواية هنا في الإكمال أن أنزل الله كذا، هل هي من كلام أبي هريرة أم من كلام أحد الرواة. وكذلك في حديث ابن عباس بعده قال: فأنزل الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليس مراد ابن عباس أنه أنزل هذه الآيات بعد هذا الحدث، وإنما هو أراد أن يشير إلى السورة عموما، يعني وهذا لباب الملابسة فقط، وإلا فابن عباس قد ورد عنه أن اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت مستقلة عن هذه الآيات، فهذا أيضا يلاحظ وينتبه له. أكمل يا شيخ. إلى الراوي، هذا قطع للراوي، لا هذا كله للراوي. نعم.
وبالذي قلنا في معنى النادي قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في قوله: فليدع نادية، يقول فليدع ناصرة. ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: سندع الزبانية، قال الملائكة. ساق بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل: الزبانية أرجلهم في الأرض ورؤوسهم في السماء. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله: سندع الزبانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل أبو جهل لأخذته الزبانية الملائكة عيانا. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: سندع الزبانية، قال الملائكة. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله الزبانية، قال الملائكة. وقوله كلا يقول تعالى ذكره: ليس الأمر كما يقول أبو جهل، إذ ينهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبادة ربه والصلاة له، لا تطعه. يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تطع أبا جهل فيما أمرك به من ترك الصلاة لربك، واسجد لربك، واقترب منه بالتحبب إليه بطاعته، فإن أبا جهل لن يقدر على ضرك ونحن نمنعك منه. وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة: كلا لا تطعه واسجد واقترب، ذكر لنا أنها نزلت في أبي جهل قال: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. فأنزل الله: كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه الذي قال أبو جهل: لو فعل لاختطفته الزبانية.
نعم. طبعا الزبانية فقط نقف عندها، الزبن بمعنى الدفع، ولهذا قال: فليدعو نادية، سندعو الزبانية، والمراد بهم مش ملائكة العذاب، كأنهم يزبنون العبد أن يدفعونه في نار جهنم والعياذ بالله. وقوله واسجد واقترب هذا يشبه حديث، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولكن ليس هذا المراد المباشر، وإن المراد يعني واسجد واقترب، إما أن يكون معنى تقرب إلى الله، وبعضهم قال واقترب إيش من الكعبة، يعني كانه يعني مناكبة لأبي جهل. وإن قيل واقترب يعني تقرب إلى الله، فإن الحديث يكون مشارا إليه بهذه الآية، والله أعلم. ونقف عند هذا وإن شاء الله. نعم. انتهى. نعم. هذا صحيح، حسنت. يعني مضمون الكلام أو لازم الكلام أن أبا جهل انتهى، لهذا لم يؤخذ إلا في بتر. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك. أي تفضل. بمعنى الرد، وفي الثالثة بمعنى الرد، يعني في الثنتين، يعني في السورة هذه اجتمع. أي نعم، أي نعم، سورة الابتداء وسورة الرد. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.